أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في موارد، في الموارد التي استثنيت من حرمة الغيبة، وذكرنا بعضا منها، وفي هذا الدرس أيضا نذكر بعضا آخر. قال المصنف قدس سره: ومنها ما حكي في كشف الريبة عن بعض، من أنه إذا علم اثنان من رجل معصية شاهداها فأجرى أحدهما ذكره في غيبة ذلك العاصي جاز، لأنه لا يؤثر عند السامع شيئا، وإن كان الأولى تنزيه النفس واللسان عن ذلك لغير غرض من الأغراض الصحيحة، خصوصا مع احتمال نسيان المخاطب لذلك أو خوف اشتهاره عنهما انتهى. أقول: إذا فرض عدم كون ذكرهما في مقام التعيير والمذمة وليس هنا هتك ستر أيضا، فلا وجه للتحريم ولا لكونها غيبة إلا على ظاهر بعض التعاريف المتقدمة. حاصل هذا البحث أن الشهيد الثاني في كشف الريبة نقل عن بعض العلماء قال: لو أن اثنين أو ثلاثة، لا فارق، أو أربعة أو خمسة، اثنين مثلا، لو أن اثنين قد شاهد المعصية من شخص ثالث، فإنه يجوز لأحد الاثنين أن يتكلم ويجوز الآخر سماعه. لماذا؟ لأنهما يعلمان. لكن هذا العالم الذي نقل وحكى عنه الشهيد الثاني في كشف الريبة هذا الكلام قال هذا يجوز. لماذا يجوز؟ لأنه لا يؤثر عند السامع شيئا، لكن الأولى تنزيه النفس واللسان عن ذلك، خصوصا إذا السامع نسي هذا الأمر أو أنه يخاف أن يشتهر، لأن كل سر جاوز الاثنين شاع كما في القول المعروف بين الناس. فالأولى التنزه عن ذلك. الشيخ الأنصاري يريد يعلق، يقول: مرة ذلي يتكلمون وقصدهم التعيير والمذمة. هذا عرفت شلون؟ أما إذا كان قصدهم التعيير والمذمة هذا حرام، لأنك أنت لما تريد أن تغتاب لا يؤثر السمع شيئا صحيح، لكن هذا بلحاظ إظهار العيب، ولكن لا يجوز لك أن تهتك المؤمن بأنه شنو، بأن تذمه. عرفت شلون؟ فإذا ما قصدت تعير المذمة هذا هتك ستر، ما في. هذا الشخص وهذا الشخص كلاهما يعلمان بأن شنو، بمعصية العاصي، فالمتكلم عندما يغتاب ذلك العاصي لا يؤثر في السامع شيئا، لا يخبره بشيء هو لا يعلم به، يعلم به تمام ولا لا؟ إذن هتك ستر لا يوجد. زين، وإذا قلنا هتك ستر لا يوجد، غيبة ولا مغيبة؟ فلا معنى لقول أنه هذا من موارد الغيبة تمام. وإذا قصد هو الهتك والمذمة هذا حرام، لكن لا من حيث غيبة، من حيث شنو؟ قصد المذمة والتنقيص. واضح الفكرة؟ فلا حرمة ولا غيبة، لأنه ليس فيه هتك ستر ولا فيه تأثير ولا قصد شنو هو، المذمة والتنقيص فلا غيبة ولا حرمة. أما إذا قصد التنقيص فإنه وإن كان حراما ولكن ليس غيبة لأنه ما في عاتك ستر. نعم بناء على بعض التعاريف يمكن أن شنه ذكرك أخاك بما يكره، عرفت شو؟ أي التي لا تشترط هتك الستر في موضوع الغيبة. هذا بالنسبة للمورد هذا. في مورد آخر أشار إليه قال ومنها رد من ادعى نسبا. يستبون نقرأ ولا واضح إن شاء الله ذا ذا المطلب ذا الأولي قرينا، لأن أنا قريته حتى أستذكر المطلب. أي ومنها رد من ادعى نسبا ليس له فإن مصلحة حفظ الأنساب أولى من مراعاة حرمة المغتاب. قلنا سابقا بأن الشيخ الأنصاري أعطى ضابطة لابد ملاحظة تزاحم الأهم مع المهم. إن كان الأهم هو حرمة المغتاب يحرم الغيبة، إن كان الأهم هو الشيء الآخر هو التكلم، مصلحة المصلحة في التكلم والمصلحة هذه أقوى من حرمة الغيبة يجوز الاختيار. تمام ولا لا؟ هنا كذلك فإنسان لو ادعى نسبا قال أنا سيد بأي حق روح تخلط الأنساب، فتدريش معناته إذا أنت وفي الواقع مو سيد وتقول أنا سيد أنا يجوز لي أغتابك. لماذا؟ لأن نتيجة سكوتي تتداخل الأنساب، يعني أنت ستأتي بذرية تنسبها إلى رسول الله كذبا وزورا، فهذا شنه؟ هذا واضح الحرمة فتجوز غيبته. لذا قال فإن مصلحة حفظ الأنساب أولى من مراعاة حرمة المغتاب. ومنها القدح في مقالة باطلة وإن دل هذا القدح على نقصان قائلها إذا توقف حفظ الحق وإضاعة الباطل عليه. على شنه؟ على ذلك القدح. يعني عندي أحيانا صار عندي ما شخص هو مبدع في دين الله وعندي مقالة باطلة وأحيانا ما تنقطع مادة الفساد لكن هذه المقالة باطلة أخاف أن تنتشر شنه بين الناس، ها هل يجوز لي رد المقالة الباطلة؟ بلا شك بلا ريب أنه يجوز رد المقالة الباطلة وإن لم يتحقق قطع مادة الفساد كما تقدم في الدرس السابق. احنا أشرنا إلى هذا وين في قوله صفحة 82 ومنها السطر الثاني في صفحة 82 قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس كالمبتدع الذي يخاف من إضلال الناس. عرفت شلون؟ هذا قصدي أنا هناك في ذيك الصورة قطع حسم مادة الفساد يعني أبتر الباطل من جذوره. هنا ذي مقالة فاسدة ربما لا يتأثر كثير من الناس شنو بذلك الشخص لكن هذه المقالة فاسدة هل يجوز الرد عليه؟ نعم يجوز الرد عليه ولو استلزم الذمل لقائلها. واضح الفكرة. لذا قال ومنها القدح مقالة باطلة وإن دل يعني القدح على نقصان قائلها إذا توقف حفظ الحق وإضاعة الباطل عليه على ذلك القدح. زين ولما يقول إذا توقف حفظ الحق وإضاعة الباطل عليه كما لو كانت هذه المقولة ذي المقالة الباطلة متعلقة بدين أو دنيا. أما لو لم تكن متعلقة بدين ولا دنيا فشنه؟ فهل يجوز الغيبة بحيث إذا استلزم نقص قائلها؟ لا يجوز. أمثلك مثال آه. جو واحد تكلم بكلام باطل مقالة باطلة إيش قال؟ قال النجف تقع في شمال العراق ولا تقع في جنوبه. كلام باطل ولا مباطل؟ باطل. لكن هذا عرفت شلون؟ ما يعني أنا لو ما رديت عليه يضيع الباطل؟ ها يشتبه الحق؟ ليه؟ ذي كلمة لا علاقة لها بدين ولا دنيا يعني أقسم هناك أن هذا رجل مخطئ ولا تترتب عليه أثار. ليه بيقول ما تترتب عليه أثار؟ هذا يعلم الناس خلاني أنا ما تكلمت لكن قطعا الناس الباقين سيعلمون بأن هذا كلام باطل ولا واقع. ملتفت انت. لذا قال إذا توقف حفظ الحق وإضاعة الباطل عليه. وأما ما وقع من بعض العلماء بالنسبة إلى من تقدم عليه منهم عليكم السلام ورحمة الله من الجهر بالسوء من القول فلم يعرف له وجه مع شيوعه بينهم من قديم الأيام. يقول للأسف أن القدح في المقالات الباطلة أحيانا يقع من بعض العلماء وبحيث يستلزم قائلها شنه الذام. يقول هذا طبعا محرم وللأسف أنه وقع من بعض العلماء ولا بنا عارف الوجه في تحليله لأنفسهم. أنا ما أدري يقول ما أدري القدح في مقالة باطلة إذا كان يستلزم قائلها النقص يجوز بس ها إذا توقف شنه إظهار الحق وإبطال الباطل على رد المقال الباطل وين استلزم القدح بقائله. لكن يقول أحيانا هم علماء ولا بقصدهم باطل وتشوف اللي قاعد يرد عليه اللي يجي من بعد يرد عليه هجم عليه هجوم كاسح. عرفت شلون؟ يقول ما هو الوجه في هذا الأسلوب ذا؟ يقول وقع من بعض العلماء شفناهم هذا في أثناك في كتاباتهم في تقريراتهم يشوف يحكون حكي غير يعني. عرفت شلون؟ بحيث يستلزم النقص في قائله أنت رد على المقال نفرض لباطله لكن ما يتوقف يظهر الحق على أني أنسب صاحبها. عرفت شلون؟ إيه هذا قول سخيف. قول سخيف أصبر قول سخيف يعني صاحب سخيف هذا معناته واضح الفكرة. لا قل هذا خطأ ظاهر مثلا أو هذا خطأ. عرفت شلون؟ أما ما أقول قول سخيف إذا بحيث أنت رد على المقالة بس ما يستلزم شنو تنقص قائلها مو متوقف يظهر الحق بهالطريقة. واضح الفكرة؟ إيه. ثم إنهم ذكروا موارد الاستثناء لا حاجة إلى ذكرها بعدما قدمنا أن الضابط في الرخصة وجود مصلحة غالبة على مفسدة هتك احترام المؤمن. يقول ذكروا موارد غير هذه الموارد أيضا وانت عرفت ما لا حاجة لذكرها ما لا حاجة لذكرها لأن احنا عطيناك ضابطة كلية. إذا غلبت مصلحة التكلم على مفسدة احترام المؤمن يجوز الاختيار يجوز الاختيار. وهذا يختلف اختلاف تلك المصالح ومراتب مفسدة هتك المؤمن فإنها مندرجة في القوة والضعف. فرب مؤمن لا يساوي عرضه شيء من المصالح فرب مؤمن لا يساوي عرضه شيء من المصالح. يقول قد اللي بتقعد تتحج عليه ذلك المؤمن شخصية ومن بيت معروف تقول لي والله يا مصلحة اللي أجوز لروحي أني أقتاب ذا من شخصيات الدين ذا عليه حفظ قوام المجتمع ودين المجتمع تروح تتحجم عليه بهذه البساطة لابد تتحرى لابد تتحرى. لذا قال فرب مؤمنين لا يساوي عرضه شيء من المصالح يعني ليست هناك مصلحة ها تجوز لك غيبته بحيث حرمته تسقط ما ربما ما فيه فلذلك لابد تتحرى لا تستعجل في الغيبة تتوهم ادرس المطلب جيدا هل مصلحة غيبته أقوى من احترام شخصيته حتى يجوز لك شنو هتكه بالغيبة. هذا ايه الرابع من بحوث الغيبة هذا البحث يحرم استماع الغيبة بلا خلاف. تقدم أن الغيبة حرام واستماع الغيبة أيضا حرام وفي الرواية أن السامع أحد المغتابين زين وفي رواية هذا رواية عن أمير المؤمنين السامع للغيبة أحد المغتابين وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وآله المستمع أحد المغتابين مو السامع ما يضر زين. أبي أقول أن رواية ذكرها رواية عن أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله شاهد لكن والأخبار في حرمة سماع الغيبة حرام ما يحتاج كثيرة ما رايح نتعب روحنا بنقلها الكلام هنا هل سماع الغيبة من الكبائر أم لا. ها عليكم السلام ورحمة الله. هل سماع الغيبة من الكبائر أم لا يعني هل سماع الغيبة مثل الغيبة من الكبائر أم لا. قال يجي واحد يتمسك بهالرواية ذي يقول السامع للغيبة أحد المغتابين يعني هو عاملة كبيرة ولا ما عاملة كبيرة؟ عاملة كبيرة لأن إذا المغتاب إذا اغتاب فقد عاملة كبيرة والسامع مثله حسب الفرض في الرواية. إذن لكن للأسف يقول هذه الروايات التي تقول بأن السامع للغيبة كالمغتاب روايات ضعيفة السند، والروايات الضعيفة السند ما يمكن الاعتماد عليها في مقام إثبات قاعدة كلية بأن السماع عشان هو أي بأن السماع من الكبائر. زين، لذا قال والأخبار في حرمتي كثيرة، يعني حرمة شنو؟ مو حرمة الغيبة، حرمة سماع الغيبة. إلا أن ما يدل على كونه يعني كون سماع الغيبة من الكبائر، يعني يصير بحيث يصير كالغيبة من الكبائر، كالرواية المذكورة اللي قالت أن السامع الغيبة أحد المختابين ونحوها ضعيفة السنة. يقول ذي الرواية ضعيفة السنة. زين، لكنه هذه إذا كانت كثيرة، وما قال الروايات التي بيّنت أن سماع الغيبة من الكبائر هي كثيرة، يعني بيّنت الروايات التي قالت بحرمة سماع الغيبة كثيرة، لكن هل الروايات التي يستفاد منها بأن سماع الغيبة من الكبائر كثيرة؟ ما ذكرهاش. وضح إن شاء الله المطلب سيدنا، مطلب جديد. ثم إن المحرم سماع الغيبة المحرمة. زين، لو كانت الغيبة محللة يجوز سماع؟ قال دون ما علم حليتها. إذا مش نتيجة القاعدة، إذا جازت الغيبة جاز سماعها، مو هذا؟ راقب البحث. مطلب، ولو كان الشخص المتكلم فيه، ولو كان راقب العبارة، ولو كان المتكلم فيه الشخص المتكلم فيه متجاهرا عند المغتاب، عند المغتاب الذي يتكلم بالغيبة يعني بصيغة الفاعل، وإذا كان الشخص المتكلم فيه متجاهرا عند المغتاب مستورا عند المستمع، ها وقلنا يعني وفرض أن قلنا بجواز الغيبة للمتكلم، حينئذ المتكلم ها يجوز الاستماع ولا يجوز الاستماع؟ هذه المسألة. إنسان المغتاب المتكلم يعتقد أن ذلك الشخص الذي يريد أن يتكلم فيه متجاهر، يعتقد أنه متجاهر بالفسق، لذلك صوغ لنفسه الغيبة. لكن المستمع شنه؟ مستور، هو مستور بالنسبة للمستمع مو متجاهر، يجوز أختاب يمه؟ المعروف بأنه يجوز، لكن بعض العلماء شوي استشكاله. واضح الفكرة؟ إذا قال ولو كان متجاهر عند المغتاب مستورا عند المستمع، وفرضنا أنه يجوز الغيبة، لكن ذاك المستمع يجوز يستمع الغيبة لأنه مستور، ذلك المتكلم فيه مستور بالنسبة للمستمع للسامع، فالمحكي جواز الاستماع مع احتمالها بشرط، مع احتمال المستمع كونه متجاهرا، يعني أنا يجوز لي السامع استمع الغيبة عن ذلك المتجاهر لأن يحتمل أنه متجاهر. أما إذا أقطع بأنه ليس متجاهر أرد أقول له ليش تتكلم عني، هذا مو متجاهر بالفسق، رجل مستور. واضح؟ لا مع العلم بعدمه، يعني بعدم كونه متجاهرا. قال في كشف الريبة إذا سمع أحد مغتابا لآخر، إنسان يغتاب وشخص آخر يسمعه، إذا سمع أحد مغتابا لآخر، شخص يغتاب زيد والسامع جاي يسمع ذاك المتكلم، وهو السامع لا يعلم المغتاب مستحقا للغيبة ولا عدم، يعني أن السامع يشكك هل أن الشخص الذي تكلم فيه يستحق الغيبة أو لا يستحق، ما يدري يجوز ولا ما يجوز عند الشهيد الثاني. قال لا يجب نهي القائل، لا يجب نهي القائل. ليش لا يجب؟ قال لي دليلين، لإمكان الاستحقاق أنه مستحق للغيبة فيحمل فعل القائل على الصحة ما لم يعلم فساده، لأنه متى يجب الرادع أنت من قبلك السامع؟ إذا قطعت بخطأ المتكلم، أما إذا لم تقطع بخطأ المتكلم فأنت تعتقد شنه؟ تحتمل أنه يستحق المتكلم فيه يستحق الغيبة، تمام ولا لا؟ وبعد ولأن ردعه يستلزم انتهاك حرمته وهو أحد المحرمين، أنت إذا بتردع الذي يتكلم هذا معناته تهتك بأي حق تروح تتكلم عليه، هذا هاتك أنت تصور ذمه هاتك، تهجم على المتكلم مع أن المتكلم هو يقطع بجواز الغيبة. نعم أنا ما أقطع، واضح الفكرة، أنا ما السامع لا أقطع، أحتمل كذا واحدة، فهل يجب علي أن أرد؟ لا يجب علي أن أرد. زين، هذا الشيء اللي قال منه اللي يحكي الشهيد الثاني، بعدين علق قال أنا الأولى التنزه. شنو التنزه؟ التنزه عن سماع الغيبة. إذن الشهيد الثاني في ذا المسألة، يا مسألة، مسألة شخص يتكلم يعتقد بأنه متجاهر، الشخص الآخر يشك يقول ما أدري متجاهر أو غير متجاهر ما أدري، السامع يشك هل هذا المتكلم فيه يستحق الغيبة أم لا، ما حكمه عند الشهيد الثاني؟ لا يجب رد القائل. إنزين يجوز الاستماع ولا ما يجوز؟ الكلام هنا يجوز ولكن الأولى عدم الاستماع. ملتفت أنت الآن إذا قال ثم قال كاشف الريبة الشهيد الثاني ثم قال والأولى التنزه عن ذلك عن الاستماع حتى يتحقق المخرج منه لعموم الأدلة، حتى يتحقق المخرج يعني شنو؟ حتى يتحقق المخرج لهذا من حرمة الغيبة حتى يكون جائز. ها الأولى له يتنزه ما تسمع قام أفضل لك إلا إذا قطعت بأنه شنو هنا جواز. ها وترك الاستفصال يعني والأولى ترك الاستفصال فيه، لا تروح تبحث يا السامع تقول خلنا أجلس واستمع وأبحث يجوز المتكلم فيه هل يستحق المتكلم فيه الغيبة أم لا، يقول والأولى ترك هذا. ليش؟ عندنا عموم أدلة، عندنا عموم أدلة أن الغيبة حرام، فحتى لو شنه صار شنه أي صار عندنا دليل يساعدنا نوعا ما على الجواز مقتضى إطلاقات جواز الغيبة فإذا يجوز السماع نستفهم منه، لكن أولى ترك الاستماع حتى تقطع بأن هذا يستحق ولا تقعد تفصل أنت إذا دريت هالشكل من دون شنو. والأولى وترك الاستفصال فيها يقول وهو العموم الأدلة دليل إرادة العموم حذارا من الإغراء بالجهل. أنا بشرح شرح الشرح يشرحونه شرح آخر ايش معنى ذو هو شنو ذو هو عموم الأدلة دليل إرادة العموم، يقول عندنا أدلة عامة تقول بحرمة سماع الغيبة لابد أن نحترم هالأدلة ذي، لأن لما يجي الإمام المعصوم ويتكلم بلفظ عام فهو يقصد العموم، ربما ما بعض الأفراد شنو احنا نشكك فيه نتمسك بالعام حتى لا يستلزم الإغراء في الجهل، لأن لو كان الإمام يتكلم يأتي بلفظ عام ظاهره إرادة العام، فلو كان يريد الخاص من لفظ العام صار إغراء بالجهل، من عرف ياهو العموم ياهو الخصوص، تمام ولا لا؟ فيقول الأولى التنزه على أنه ترقى أكثر من هذا، قال ولأن ذلك لو تم، يقول لو أنا بتمسك على الدليلين بالدليلين شنو شنو وش قال هو؟ قال لا يجب نهي القائل ليش شنو؟ لدليلين لإمكان الاستحقاق حمل فعل المسلم على الصحة ولأن رادعه يستلزم شنو هتك القائل، يقول لو بتمسك بذا الحكي أجل حتى لو يوم من الأيام السامع قطع بأنه لا يستحق هذا، عرفت شلون؟ فهذا معناته شنو؟ نسري القضية لأنه يجوز الاستماع. إذا بتقول حامل فعل المسلم على الصحة أجل أي واحد يتكلم حمله على الصحة حتى لو أنت أيها السامع قاطع بأن المتكلم فيه شنه لا يستحق، لذا قال ولأن ذلك يعني هذه الأدلة الحمل على الصحة والدليل الثاني رد أن في الراد يستلزم هذا القائل، ولأن ذلك لو تم لتمشى لجرى في من يعني في السامع الذي يعلم عدم استحقاق المقول عنه بالنسبة إلى السامع، فاصله مع أنه يوجد احتمال عند السامع، مع احتمال السامع اطلع القائل على ما يجب تسويق مقالته، حط فاصله وهو هدم قاعدة النهي عن الغيبة. انت خلاصة كلام يقول لو أني أنا بتمسك بالدليلين المتقدمين حمل القائل على الصحة وأنه يستلزم رده ها نهيه وردعه يستلزم هتكه، هذا معناته يلزم لو يوم قاعدة مضطردة معناته أن الغيبة لما ترد رواية النهي عن الغيبة معناته ما نلتزم بالنهي، لأنه أي واحد حتى الشخص السامع الذي يقطع بأنه شنه ذلك المتكلم فيه لا يستحق الغيبة أيضا يجوز له أن يستمع لأن بحمل قول القائل على الصحة بالنتيجة، هذا هادم للنواهي عن الغيبة، واضح الفكرة. الآن جي الشيخ الأنصاري يعلق على كلامه يقول انت الحين ايش تفهمتوا انتوا الحين ايش فهمتوا ان الشهيد الثاني رجاء الالتفات يا لخص البحث رجاء الالتفات الشهيد الثاني يقول
لو يوم من الأيام السامع شكك هل أن المتكلم فيه يستحق الغيبة أم لا، والسام والمتكلم قاطع بأنه يجوز له الغيبة، لا يجب ردعه، لكن الأولى عدم استماع. جي قال للشيخ الأنصاري قال أقول هل أنه عدم وجوب ردع القائل يستلزم جواز الغيبة؟ من أين أتيت بهذا أيها الشهيد الثاني؟ إذ من الممكن أن نقول إذا قطع القائل بأنه تجوز له الغيبة يجوز له الغيبة، له عذر مصوغ، لكن أنا مع ذلك لا يجوز لي الاستماع. لماذا؟ لأن المستمع للغيبة أحد المختارين. لاحظ عبارة أقول والمحكي بقوله قيل، وين هذا المحكي بقوله قيل؟ في الصفحة السابقة، الصفحة السابقة أولها إيش قال؟ قيل لا يجب نهي القائل إمكان استحقاق، ما قال لا يجب نهي القائل، يقول أقول والمحكي بقوله قيل لا دلالة في على جواز الاستماع. يعني لما نقول إحنا لا يجب ردع القائل هذا معناته يجوز استماع لقوله؟ ما في ملازمة. لذا قال لا دلالة فيه على جواز الاستماع، وإنما تدل على عدم وجوب النهي عنه. وإذا ممكن يمكن أن نقول يجوز للمتكلم أن يتكلم ولا يجوز لك أنت أيها السامع أن تسمع، يمكن. لذا قال ويمكن القول بحرمة استماع هذه الغيبة مع فرض جوازه للقائل، لأن السامع أحد المغتابين، فكما أن المغتاب يحرم عليه الغيبة إلا إذا علم التجاهر المصوغ، فكما أن المغتاب يحرم عليه الغيبة إلا إذا علم التجاهر المصوغ، فكذلك السامع يحرم عليه الاستماع إلا إذا علم التجاهر. التفات لطيفة مشوار. زين ليش أجل نهي القائل؟ ليش مبلازم نسكت عنه؟ قال وأما نهي القائل فغير لازم مع دعوى القائل العذر المصوغ، إلى أنه مبلازم لأن عنده عذر. ذاك يقول أنا أدري متجر، أنت ما تدري بكيفك أيها السامع، أما أنا أدري فيجوز لي الغيبة. أما التفت أنت الآن، بل مع احتمال شنو؟ بل شنو ذا؟ بل يعني النهي القائل غير لازم، حتى مع احتماله في حقه، حتى احتماله في حقه، لأن لازم أحمل فعل المسلم على الصحة بالنتيجة، هذا قصده. بل مع احتمالي في عقه، وإن اعتقد النهي عدم التجاهر، حتى لو اعتقد النهي عدم التجاهر، أنا يجب علي أرد عمدًا عنده مسوق شرعي لأن يتكلم في المتكلم فيه. خلاص. نعم لو علم السامع عدم اعتقاد القائل بالتجاهر وجاه برده. أنا السامع إذا أعلم بأن المتكلم لا يعتقد بالتجاهر وتكلم، هذا غيبة حرام، لأن الغيبة هي عبارة ناتك سترة وقد أتاك سترة. هو مو ما هو أنت أيها المتكلم ليش تتكلم في زين؟ هو هل هو متجاهر بالزنا حتى تتكلم فيه؟ هو غير متجاهر متستر، ليش رحت هتك؟ لا يجوز. واضح الفكرة؟ نعم لو علم السامع عدم اعتقاد القائل بالتجاهر وجب ردعه. هذا يقول بترقى شوي، ترى يجوز السماع، يجوز السماع ما دام يجوز للمتكلم أن يتكلم، يجوز سماع الغيبة منه، يجوز للسامع سماع. دليلك شنو؟ قال هل الذي قاله منكر أم لا؟ بس جاوبوني، إن كان قوله ليس منكرا يعني أن الغيبة له جائزة، إذا ليس منكر، وإذا لم يكن منكرا يجوز سماع الكلام غير منكر ولا ما يجوز؟ يجوز. لأن أنا ما الذي أفهم؟ ما الذي أفهم من قول أمير المؤمنين السامع أحد المغتابين؟ شو اللي أفهم منه؟ السامع تابع للمتكلم، إن كان المتكلم جائز كلامه يجوز السامع أن يتكلم، وإن لم يجوز للمتكلم أن يتكلم لا يجوز للسامع استماعه كلامي. هذا اللي أفهمه. نعم لو كان قد استظهرنا من هذا الحديث ذلك المعنى الثاني، يا هو المعنى الثاني، المعنى الثاني هكذا، التفتوا لو فهمنا لما قال أمير المؤمنين السمع أحد المغتابين فهمنا هكذا، السامع إذا جازت له الغيبة
جاز له استماع الغيبة، وإذا لم يجوز له أن يتكلم بالغيبة نفس السامع لم يجوز له استماع الغيبة. إلى هالشكل صحيح الاستماع من قبل السامع في مورد شك هل أن المتكلم فيه يستحق الغيبة أم لا، حرام، لا يجوز له استماع الغيبة. اللي هو هذا أصل بحثنا، ترى هذا أصل بحثنا. لكن هذا الحديث المعنى الثاني خلاف الظاهر من الحديث، لأن الرواية لم تصدر بصيغة الجمع، إنما صدرت بصيغة التثنية. الإمام شو قال؟ قال بظهر حجة ظاهر الكتابة السامع أحد المغتابين. نفهم هكذا، إذا جاز للمتكلم المغتاب بصيغة اسم الفاعل، إذا جاز للمتكلم أن يتكلم جاز للسامع أن يستمع، إذا لم يجز للمتكلم أن يتكلم حرم على السامع الاستماع. وهذا مبني على صيغة التثنية، وهذا يتوافق مع صيغة التثنية. نعم، جاي أعيد، نعم، لو كان المراد هو المعنى الثاني الذي لا يتوافق إلا مع صيغة الجمع، شنو المعنى الثاني؟ هكذا نقول المعنى الثاني هذا، إذا جاز للسامع أن يتكلم جاز له، إذا جاز للسامع أن يتكلم ويغتاب جاز له أن يسمع الغيبة، وإذا لم يجز للمتكلم أن يتكلم جاز شنو؟ وإذا لم يجز للمتكلم للسامع أن يتكلم شنو؟ حرمت عليه، حرم عليه سمع الغيبة. إذا هذا المعنى الثاني ظاهر من الحديث، هذا مو ظاهر من الحديث، هذا يتوافق مع شنو؟ مع صيغة الجمع. بمعنى السامع يقول السامع هو أحد المغتابين، السامع أحد المغتابين يعني حال حال بقية أي إنسان يتكلم ولا علاقة له بالسامع، فالسامع لا علاقة له بالمتكلم. لكن هذا مو مراد، ظاهر الرواية أنها ربطت السامع بالتكلم، يعني السامع متبع للمتكلم، فإن كان المتكلم يجوز له التكلم جاز للسامع أن يسمعه، وإلا فلا يجوز له أن يسمعه. هذا ظاهر شيء، لكن هذا مبني على التثنية وليس مبني على شنو؟ على الجمع. لذا قال ولكن الأقوى جواز الاستماع إذا جاز الاغتياب شنو؟ للقائل، لأنه قول غير منكر فلا يحرم الإصغاء إليه للأصل للأدلة. الأدلة عرفت شلون؟ واضحة، أنه إذا جازت الغيبة جاز السماع، وإذا جازت واضح الفكرة. لا أنا أصلا يجوز الاغتياب، مش معنى يجوز الاغتياب أصلا، ما أقول يجوز الاغتياب، ما معنى يجوز الاغتياب؟ يعني يجوز أن تسمع، هذا معناه. ها نجي للرواية، بتناقش في الرواية بيجيك في الرواية بفصلها. يقول والرواية على تقدير صحتها، وهو لا يقول بصحتها الشيخ الأنصاري، والرواية على تقدير صحتها تدل على أن السامع لغيبة كقائل تلك الغيبة، فإن كان القائل عاصيا كان المستمع كذلك، فتكون الرواية دليلا على الجواز فيما نحن فيه، لأنه إذا كان المتكلم يجوز له التكلم معناته شنو؟ قوله غير منكر، والقول غير منكر يجوز سماعه، إذا كان قوله قول حق يجوز سماع الحق، شو اللي فيه هذا؟ لكن ها على هذا المعنى إذا جاز للمتكلم أن يتكلم جاز شنو؟ للسامع أن يستمع، إذا لم يجوز للمتكلم أن يتكلم لم يجوز للسامع أن يستمع. هذا معناه الظاهري، هذا اللي بيقول أمير المؤمنين السامع أحد المغتابين، لكن هذا يبتني على التثنية. لذا قال ها كان الدليل على الجواز فيما نحن فيه، والمفروض ها خلنا نكمل البحث، والمفروض أن السامع إذا شك هل أن المتكلم فيه يستحق الغيبة أم لا، المفروض أن القائل يقول يجوز لي أنا، أنت تعرفني أنا إنسان متدين ما أتكلم في أحد منه الطريق إلا لأنه متجار، يجوز لي ولا ما يجوز لي؟ إذا يجوز لي، إذا يجوز لي يجوز لك أنت يا سامح. طيب نعم، لو استظهرنا منها من الرواية يا رواية أن السامع أحد المغتابين، نعم لو استظهرنا منها أن السامع للغيبة كأنه متكلم
بها بالغيبة، فإن جاز للسامع التكلم بغيبة جاز سماعها له، وإن حرم عليه التكلم بالغيبة حرم عليه سماعها أيضا. رجعت لك الضمائر كلها، وضعت الضمائر عندك. ها، إذا هذا على المعنى، لو استظهرنا هذا المعنى الثاني، يعني السامع ليس له رب، له ربط بالمتكلم، السامع له وجود مستقل، حكم مستقل، لا ربط له في الحكم بالمتكلم كما هو الحال في المعنى الأول، كانت الرواية على تقدير صحة دليلا للتعريف بما نحن فيه. صحيح، لما لا علاقة، ما نقدر نقول إذا جاز للمتكلم جاز له، حتى لو جاز للمتكلم أن يتكلم مع ذلك يحرم شنه؟
الاستماع.
لكن هذا الاستظهار المذكور الثاني ذا خلاف الظاهر من الرواية. ليش خلاف الظاهر؟ على تقدير قراءة المغتابين بالتثنية، لأن هذا اللي هو أحد المغتابين. شو معنى أحد المغتابين؟ لما نقرأ نفتح الكتاب نفهم أن السامع مو واحد المغتابين، أحد المغتابين، لأن إحنا إيش نفهم؟ أن المتكلم إذا كان يجوز له التكلم يجوز للسامع، هذا اللي نفهمه، ما نفهم غير هذا إحنا. أما المعنى الثاني فيه تكلف زايد، وهذا لازم يصير بصيغة الجهام. لذا قال لكنه الاستظهار المذكور خلاف الظاهر من الرواية على تقدير قراءة المغتابين بالتثنية، وإن كان هو الظاهر هذا المعنى الثاني على تقدير قراءته بالجمع. ها، لكن هذا التقدير تقدير الجمع، ها، خلاف الظاهر تقدير الجمع، خلاف الظاهر، يعني المعنى الثاني يمكن أن يستظهر ولا يستظهر؟ لا يمكن أن يستظهر المعنى الثاني. طيب، بالنتيجة ايش تبين له؟ بالنتيجة لو شك السامع هل المتكلم فيه تجوز غيبته أم لا، وكان القائل قاطع بجواز الغيبة، يجوز الاستماع ولا ما يجوز الاستماع؟ يقول هالحكي ذكرناه في التشبيب، لو أن إنسانا تشبب بامرأة ما ارترى، لو أن إنسانا تشبب بامرأة وكان السامع يشك هل تشبب بامرأة واقعية أو خيالية كشعراء، يجوز الاستماع ولا ما يجوز؟ قالوا يجوز. وقد تقدم في مسألة التشبيب أنه إذا شك السامع، بالنسبة لكلام المتكلم المشبب، أنه إذا شك السامع في حصول شرط حرمة التشبيب، هل التشبيب حرمة واقعية بأمرأة واقعية حتى نسمع حتى يصير يحرم سمع ذلك التشبيب، أو لا امرأة خيالية اللي قاعد يتشبب بها هذا فيجوز التشبيب؟ يقول وقد تقدم في مسألة التشبيب أنه إذا شك السامع في حصول شرط حرمته من القائل لم يحرم استماع ذلك التشبيب، فراجع، إذا انت ناسي راح راجع. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل وسلم على محمد.